السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقد فرغنا فيما سبق من الأصل الأول، وهو كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه وما خالف أبطلوه. انتقلنا في اللقاء الماضي إلى الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة، وهو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا هذا أصل من أصولهم في التلقي والاستدلال، بل أصل من أصولهم في المعتقد. وذكرنا فيما مضى في اللقاء الماضي كيف زل أقوام في مسألة إثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن بعض الناس أثبتوا العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المقال، ومنهم الإثنى عشرية، وهي فرقة من الفرق الضالة من الروافض أثبتوا العصمة لإثنى عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب، وعلي بريء من هذا. بعد ذلك مكمن الخطر يكمن في أن بعض القوم يثبتون العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، ووضعنا ضابطا لذلك، وهو أن يتبع الشيخ أو الإمام في كل أقواله ولو خالفت أقواله الدليل. ضابط إثبات العصمة بلسان الحال لغير الأنبياء أن يتبع كل قول قاله الإمام أو الشيخ أو العالم، ولو أن هذا الشيخ أو العالم أو الإمام خالف قوله الدليل. في هذه الحالة يكون هذا الرجل أثبت العصمة له سواء أنكرها أم لم ينكرها. وحقيقة الأمر إخواني أن مسألة العصمة للأنبياء لا بد منها، يعني من لوازم الرسالة ومن لوازم نشر الرسالة أن يكون النبي معصوم، وإلا لو تطرق إليه احتمال الخطأ أو الزلل لتطرق الطعن إلى كل ما جاء به النبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا الرسول مثلا يعني يخطأ أو غير معصوم، طب بناء على ذلك ما الذي أدراني أنه أخطأ، أنه لم يخطئ لما فرض علينا الصلاة؟ ما الذي أدراني؟ يبقى كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن إثبات العصمة ضرورة رسالة، كما قال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وكما قال عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. انظر إلى دقة اللفظ القرآني في قوله تعالى: ما بصاحبكم، ما المراد بالصاحب هنا؟ صلى الله عليه وسلم. طيب، قال أهل العلم: لماذا قال ما بصاحبكم ولم يقل ما بعبدنا مثلا، أو ما بنبينا، أو ما برسولنا، أو ما بمحمد؟ لماذا أتى بلفظ صاحبكم؟ قال العلماء: فيه إشارة إلى أن هؤلاء القوم ينبغي لهم أن يتعقلوا ويحكموا عقلهم. هو صاحبكم مر عليه وهو بين أظهركم 40 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ وهو ابن 40، وفي خلال 40 سنة ما رأيتم منه شيئا قد تنكرونه، لا كذب ولا خيانة ولا أي شيء. فبعد أن قال أنه نبي ورسول تكذبونه، أين عقولكم؟ يعني معروف كده عندنا، لو أن رجلا يعني مثل الحج مثلا مع 20 بأن 60-70 سنة، ما رأينا عليه نقيصة قط، نسأل الله أن يبارك، وما جربنا عليه كذب، فجاء أتانا بخبر، كيف نكذبه؟ إن كذبنا نطعن في عقول. يبقى قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ما بصاحبكم من جنة. وكما ذكرنا إخواني أن أي إنسان يدعو لمذهب معين أو لشيخ أو لإمام، اعلم أن الإسلام بريء منه وهو بريء من الإسلام. دعوت لشخص معين وليكن حتى للشافعي وهو إمام، أو دعوت لمذهب معين وليكن مذهب الأحناف، مش ده الإسلام يا أخوان؟ الإسلام باختصار شديد الله عز وجل فرض علينا أمور معينة وحرم علينا أمورا معينة وأوجب علينا معتقدات معينة، أنا تعلمتها من غيري وأسمعك إياه، ده المطلوب منه منك. أما أن أقول لك تعال لهذا الشيخ، تعال لهذا المذهب، تعال لهذه الجماعة، من دعاكم؟ والكلام ده ذكرته في هذا المسجد على المنبر، قلت لكم يا أخوانا كل من يأتي لهذا المسجد بفضل الله نعلمهم جيدا وهم من إخواننا، إن وجدتم رجلا منهم في أي موعظة من المواعظ وجدتم مني أنا أدعوكم لمذهب معين أو لشيخ أو لجماعة، إن استطعتم أن تفعلوا ما بدا لكم فافعلوا، أنزلوه من على المنبر. ديننا مش كده، ديننا أدلنا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأم، بعد ذلك عيش كمل حياتك واعبد ربك بما تعلمت من علم. أما أقول لك لا تعالى الجماعة دي الصح والجماعة دي غلط كما يفعل الضالون من المبتدع من الإخوان والسلفيين بتوع إسكندرية، هؤلاء الضلال لا، كلها مذاهب هدامة دمرت البلاد والعباد والله حسيبه. فالله يبارك فيكم، رجائي أن تفطنوا لهذا الأمر جيدا، وإياك ثم إياك أن تدعو لشخص بعينه. لذلك يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم وأهل السنة والجماعة لا مدبوع لهم إلا النبي محمد، ده اللي بندعو له صلى الله عليه وسلم، ندعو له اتبعهم، اتبع عقيدتهم، اتبع شريعتهم. الشاهد من هذا كله أن إثبات العصمة لغير الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليهم مخالف لأهل السنة والجماعة، مخالف لأهل السنة والجماعة. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفنا العصمة في اللقاء الماضي وذكرت لكم أن هذا اختيار القاضي عياض، وإن كان خلاف لجمهور أهل العلم، ولكن هو التعريف الذي تستريح له النفس، ودي مهمة جدا. وإن كان بعض أهل العلم جوز وقوع بعض الصغائر على بعض الأنبياء بعد البعثة ووقوع بعض الكبائر على بعض الأنبياء قبل البعثة، ولكن هذا القول مردود عليه، وما استدلوا به بظاهر النصوص رد عليها أهل العلم، لأن منزلة النبي ينبغي أن تصان عن كل نقيصة حتى لا تؤخذ عليه. لذلك في هذه الرسالة ذكرت كثيرا من أقوال أهل العلم فيما يوهم الخطأ على الأنبياء، وكان الرد من أهل العلم عليه ردا شافيا كافيا إن شاء الله. وهذه المسألة أرجو أن تستقر عندك، إن العصمة حفظ الله عز وجل لأنبيائه ورسله في بواطنهم وظواهرهم من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، مع بقاء الايه؟ الاختيار تحقيقا للابتلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقص عن نفسه أنه ما هم بشيء من أمور الجاهلية قبل أن يكرمه الله عز وجل بالنبوة إلا مرتين. نقرأ الحديث سويا. عن علي بن أبي طالب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها، أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء، وكأني فصلت لكم تفصيلا مختصرا في أمر الغناء في اللقاء الماضي، وذكرت فيما ذكرت إن مسألة الغناء لما تطلق في كتب المتقدمين غير مسألة الغناء اليومين دولت. قلنا الغناء في الصدر الأول مقصود بإيه يا محمود؟ نوع من أنواع تعرف الشعر يا شيخ محمد؟
تعرف الشعر؟ أيوه. كلام قفة موزون.
أنت ما تقدم متأخر، قدم مؤخر. كلام موزون مقفة، أحسنت. يبقى بناء على ذلك كلمة الغناء زي بالضبط، عارف كلمة ايه؟ النادي. كلمة النادي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قريش في أنديته. أهل البدعة من التبليغ والدعوة قال لك آه نروح النوادي، وما علم أن كلمة نادي تجمع الناس، تجمع الناس، ما دخل هذا في هذا؟ زي بالضبط كده كلمة الدار والبيت والمنزل، عندنا في عرفنا هنا في بلادنا بمعنى واحد. الدار في الشيخ خليل فين يا اخوانا؟ في الدار. فين والدك يا اخي؟ في المنزل. فين اهلك؟ في البيت. بمعنى واحد؟ لا، في لغة العرب المعنى بيختلف خالص خالص، بعيد كل البعد. وده من الخلط الذي يتكئ عليه اهل البدعة ليروجوا لبدعهم ويروجوا لمعاصي الله عز وجل. يبقى الغناء كلام موزون مقفى، هذا الذي فيه الحكم الشرعي بالحرمة أو الحل. أما كلام موزون مقفى صحب بمزمار بآلة لهو كما قال ابن القيم، وينبغي لمن شم رائحة العلم ألا يتردد في تحريمه، لا يتردد في تحريمه، اللي هو الكلام ومعه آلات إيه؟ موسيقى. وذكرت لكم في اللقاء الماضي أيضا التغبير الذي قال عنه الشافعي إيه؟ خلفت في بغداد شيئا يسمى التغبير، أحدثه الزنادقة ليشغلوا الناس عن كتاب الله. ما هو التغبير؟ عمود، هات الخشب يضرب بها على قطعة من الجلد يخرج الصوت، هو ده التغبير الذي قال عنه الشافعي أحدثه الزنادقة. لأن فطن الأعداء لعظم القرآن وتأثيره على القلوب فأرادوا أن يشغلوا الناس عنه، وهذا الذي كان يفعله النضر بن الحارث. النضر بن الحارث في عهد النبوة كان إذا رأى رجلا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن يقول له تعال يأخذ البيت، يسقيه الخمر ويسمعه الغناء حتى ينصرف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يفعله أعداؤنا، يصرفون الناس عن الشر عن العلم. أنا أريد من كل رجل الوقت بين المغرب والعشاء كيف تستغله؟ لا شك واحد يصلي المغرب في المسجد مجرد يخرج يقابل أخ ولا حاجة يتكلم معاه كلمتين يوصل البيت العشاء أذنت، أمكن في المسجد ودرس الناس وعلم الناس حتى يعود الناس إلى شريعة ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيسعدوا في دنياهم قبل أخرى. يقول فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلان لرجل من قريش، تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فأخبرته، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل، فسمعت كما سمعت حتى غلبت عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بالنبوة. أيضا من جملة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبة لما بنتها قريش قبل النبوة كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وقريش اتفقت فيما بينها إنهم يبنوا الكعبة ولا يدخلون فيها مالا من حرام، ومن أجل هذا ما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم بل ديقت اللي هو الحجر، الحجر ده أصلا من الكعبة. فلما شرعوا في البناء بدأوا يحملون الحجارة، والحديث ده عند البخاري من رواية العباس بن عبد المطلب. يقول العباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عمي العباس ضع إزارك على عاتقك يقيق الحجارة، يعني حل الإزار ضعه على الكتف حتى تحمل الحجارة على الكتف، يقوم الإزار يحول بين تأثير الحجارة ومنكبك، ومعنى كلمة يكشف يخلع الإزار يعني تبدو العورة. يقول صلى الله عليه وسلم فلما هممت شأنه شأن بقية الناس أغمي علي، خلاص أغمي علي، فما رؤي عريانا صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون لما بدأ يصدع بالحق ويجهر بنبوته اجتمعت قريش في ناديهم وبدأوا يفكرون ماذا يقولون عنهم، ما وجدوا شيئا. لما ما هو 40 سنة دور كده اللي يضحك. عشان كده دايما أقول لإخواننا الدعاء وطلبة العلم، حاذر في تصرفاتك مع الخلق، حاذر بقدر استطاعتك، كن حذرا، ولو تركت شيئا من حقوقك عند الله الخلف. ولكن إن أذيت وتسلط عليك السفهاء ما باليد حيلة لعل فيه الخير لك. لما؟ حتى إذا اعتليت منبرا ودعوت الناس إلى الحق الذي تعتقده وفتشوا عن تاريخك ما يجدون إلا كل خير. لما؟ لأن دايما الماضي له تأثير على المستقبل، ولكن مع اعتبار من تاب تاب الله عز وجل عليه. يقول هذا التعريف ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال جاء من ورود بعض النصوص التي توهم أن الأنبياء وقعوا في شيء من المعاصي، كما في قصة آدم وأكله من الشجر. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وسيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله. وعليه فالله تعالى تكفل بحفظهم لهم من الأنبياء من قبائح الذنوب الظاهرة كالزنا والسرقة، وكذلك حفظهم من قبائح الذنوب الباطنة كالعجب والحسد وغير ذلك. مواضع العصمة، العصمة التي أوجبها الله تعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام تتعلق بالاعتقادات. التبليغ أي إذا بلغ عن الله عز وجل فهو معصوم. الأقوال المعنية بالأقوال هنا أي الفتية، أي إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فلابد وأن يكون معصوما، وإذا صدرت فتوى منه باجتهاده وأقرها الله فهي صواب، وإذا استدرك عليه ربنا عز وجل فلا يلام ولا يعاب عليه في ذلك لأنه أفتى بما لديه من علم. ودي مهمة، أنا ذكرت مثال هنا ولكن أتيكم بمثال غير الذي ذكرته، ونأتي بالمثال الذي ذكرناه. امرأة تسمى الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، خرج زوجها يطلب أعبدا شردوا منه، فلما رآه الأعبد أحاطوا به وقتلوه. فرجعت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وقصت عليه الأمر، فهل تأذن لي أن أعتد في بيت أهلي؟ فبيت الزوجية الذي كنت أعيش منه مع زوجي بعيد ناء الديار، لا أنيس ولا سمير، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها. وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر
14 و10
أيام. ده المتوفى عنها زوجها. ينفع كلام يا شيخ محمد؟ ينفع كلام ده؟ لا يا شيخ محمد، الجواب ناقص.
والذين
يتوفون، ها؟
والذين يتوفون،
صح أحسنت. يبقى لازم تقول إيه؟ 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملا، أما إن كانت حاملا فعدته إيه؟ ينفع كده مش مهم؟ ينفع كده مش مهم؟ طيب. فلما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت لتعتد في بيت أهلها نداها وقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي اعتد في بيت زوجك مهما كان بعيدا، مهما كان كذا في خطورة، لا اعتد في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بأمر بما لديه من علم، وبعد أن صدرت الفتوى جاء جبريل. لا، يبقى هنا الشارع أو الحق سبحانه وتعالى استدرك وجاء بالجواب. طب ما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بناء على ما لديه من علم؟ واخد بالك؟ المثال الذي ذكرناه هنا يقول عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك إلا الدين. ودايما بننبه على مسألة الديون، إذا مات الرجل أول شيء يفعل في تركته بعد أن يجهز ويكفن ويدفن قضاء الديون، فالإنسان محبوس عن الجنة بدينه حتى يقضى عنه. نعم.
يكفر عنه صغار ذنوبه ولا
لا؟ يكفر عنه كل شيء. أي نعم، إلا الحقوق اللي هي حقوق العباد، اللي هي حقوق العباد. خير يا أخوانا في إيه؟ الأمور يعني ميسورة خالص. تفضل يا أخي. تفضل نفس السؤال.
ربنا عز وجل قال ولا تعجل في القرآن قبل أن يقضى إليك أمر، والحديث اللي حضرته ذكرته هو التهم من ما عنده من العلم يعني.
سيأتي. حاضر حاضر. بالنسبة لمسألة الديون، وده شاع وبدأ ينتشر، ولا شك أنه ليس من السنة. إذا مات الإنسان يقوم أبوه أو ابنه أو أحد أوليائه ويقول يا أخوانا من كان له دين على أبي فعندي، خطأ. أولا هذا الذي مات إما أن يكون أعلم الناس بما عليه من ديون فالقضية خلصان. طيب أنت أردت أن تعلن هذا عن الناس، أولا إحنا في قرى وأرياف كلنا عارفين بعضنا، يعني مثلا فينا رجل ملوش معاملات مع حد، رجل موظف من بيته للمسجد لعمله، واحد تاني تاجر يبيع ويشتري، فالأمور بتختلف. كن يا أخوانا أن الإنسان يقول دي ما على أبي من ديون علي لا تبرأ ذمة أبيه بذلك، لا تبرأ، لابد من القضاء. أقصى ما نسمح به وليس على الدوام من كان له أموال عند أبي فليأتني، الفلوس موجودة. طب لو لم يكن معه يحول الدين، لا يجزئ ولا تبرأ الذمة به، بل لابد من القضاء، يقترض ويسدد ديون أبيه. أما ما يفعله بعض الناس لك عند أبويا دي 2000 جنيه عندنا خلاص يا ابن روح، لا ما صنعنا شيء. والحديث الذي نستدل به واضح الدلالة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبكم دين؟ قالوا نعم يا رسول، عليه ديناران. فقال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة الأنصاري وقال يا رسول الله صلي عليه وعلي الديناران. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على مرء ومسمع من صلى، قال عليك؟ قال نعم. وفي ذمتك؟ قال نعم. والميت منهم بريء؟ قال نعم. فصلى عليه. نعم. طب ما كمل كلام، مستعجل انت، مستعجل كويس. عليك وفي ذمتك والميت منهم بريء؟ قال نعم. فصلى عليه. كويس. بعد يوم 2-3 الحديث لا يخفى عليكم، قال أديت دين صاحبك؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، نوده في الديت. قال العلماء كون أن الدين يحول من رجل إلى رجل هذا خاص بنبينا ليصلي عليه فقط، فقط، لأن عندنا الشرع المطهر من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على من عليه دين، دي من خصوصياته. أما نحن نصلي، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل تعهد رجل بالدين، فكان التعهد بالدين رخصة فقط ليصلي النبي، وإلا الآن بردت عليه جلدته. الآن يعني أنت بعد أن إيه؟ بعض أن قضى الدين، مفهوم يا أخوان؟ دي مسائل مهمة برضو، أرجو يعني أن تكون على وعي بها. ممكن يكون مات لك قريب فجأة، وموت الفجأة طبعا بيبقى فيه إشكالية كبيرة خاصة بالمتعلقات الدنيوية. ففي هذه الحالة كن عندك شيء من الكياسة والحلم والتؤدة، وابدأ وجه أولياء الميت إلى هذه الأشياء المهمة وهي قضاء الدين. نعم.
وعليه
ديون، هو نفسه لما يتمكن من كتاباته أو من إعلام آدي أو أول، فسيأتي من يطالب بها هو الذي يأتي وما أوجبه فيدفع له المال. الأول دلوقتي تعجيل الدفن أم قضاء الدين أولا؟ تعجيل بالدفن، العلماء قالوا هكذا، أول شيء يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، بعد ذلك قضاء الديون، بعد ذلك تنفيذ الوصايا. نرجع للكتاب. نعم.
طب يقول ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم
مستجابه، مظبوط كده، ما فيش فيها نزاع.
لما حيده وهو بيصلي على
المتوفى
قال اللهم
ارحمه. نعم. ما هو من اجل ذلك امتنع عن الصلاه على من عليه دين. ما هو الدين بارئ دمته، ولكن اللي خلانا قلنا ان الجزئيه دي ترخيص فقط للصلاه، كلمه الان بردت عليه جلدته، اي ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الا في هذا الموضع بس، مساله الدين. معي؟ يقول قوله صلى الله عليه وسلم، نعم قالها بناء على ما عندهم من علم ان من مات في سبيل الله على هذه الحال فهو في الجنه. الامر الرابع من العصمه اللي هي الافعال، الغرض من الافعال اي التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا او خاصه به. وتنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أقسام، قولية وفعلية وتقريرية. وتنقسم السنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام، جبلية وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والجلوس والمأكل والمشرب والملبس. اكتب عندك، وإذا ورد نص بشأن السنة الجبلية فتتحول إلى سنة تشريعية، وإذا ورد النص بشأن السنة الجبلية تتحول لسنة تشريعية. مثال ذلك الأكل باليمين، والشرب ثلاثا، السنة العادية وهي التي فعلها طبقا لعادة قومه، وضابطها أنهم لو لم يفعلوها ما فعلها صلى الله عليه وسلم كإطالة الشعر. اكتب عندك، وكذلك إذا ورد نص بشأن السنة العادية تتحول إلى سنة تشريعية. مثال ذلك لبس الإزار والرداء، ولبس القميص سنة عادية، وجاء الشرع المطهر بتقصير الثياب والقميص، بتقصير الثياب والقميص واستحباب البياض في الثوب، واستحباب البياض في الثوب. يبقى أصبح هنا أصل اللبس سنة عادية لأن ما حدش بيمشي عريان. طيب لون بقى الثياب والنهي عن أنواع معينة من الثياب وتقصير الثياب هنا تحولت إلى سنة الإيه؟ تشريعية، وكان في أصلها إيه؟ عادية. الخاصة به أي التي ثبت بالدليل اختصاصه بها كالجمع بين أكثر من أربعة، اكتب عندك، أي أربعة نسوة في وقت واحد، أي أربعة نسوة في وقت واحد. وكذلك الوصال في الصوم، وكذلك الوصال في الصوم، وكذلك ترك الصلاة، وكذلك ترك الصلاة على من قتل نفسه وكذلك قتل الصلاة على من ترك الصلاة على من قتل نفسه أو الغال، دي كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الغال، الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. الأمر الرابع سنة تشريعية، وهي التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج. وخص النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سبق بعصمة بدنه الشريف من القتل. إذا خد بالك عندنا عصمة الأنبياء في أربعة أمور: في المعتقد وفي البلاغ وفي الفتية وفي الفعل، وفي الإيه؟ وفي الفعل. لأجل ذلك انظر لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله كل أقواله وأفعاله وتقريراته أسوة حسنة. يبقى الأصل في عصمة الأنبياء في البلاغ. ما المراد بالبلاغ؟ ها، ما بلغوه عن الله، معصوم وأمين. وده اللي قالته عائشة رضي الله عنها عند مسلم، قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، صلى الله عليه وسلم ما كتب شيئا. كذلك في المعتقد وفي الفتيا، وكذلك في الأفعال. النبي صلى الله عليه وسلم خصه ربنا بأمر خامس زائد الأمور الأربعة، وهو أنه عصمه من القتل، أي لم يتمكن أحد منهم أي من المشركين من قتله. وهناك فرق بين أن يتمكن من القتل وبين أن يحاول القتل. حاول الكثير ولكن ما تمكنوا، بعكس الأنبياء: تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فقتل الأنبياء قبله هذا وقع، أما هو صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى عصمهم. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتناوبون حراستهم، فلما أنزل الله عز وجل قوله: والله يعصمك من الناس، قال: خلوا عني، فقد تكفل ربي بعفضي وبعصمتي، أي من القتل. فضل. قاعد عليا.
قتل النبي صلى الله عليه وسلم انه مات من زراع الشاه المره اللي هو السكر.
اه،
بعد مات بعد، ليس مات في الحال ولكن مات بعد.
اه، هذا غير صحيح. من غير صحيح. وده لحظه واحده، ده من التكلف، ده من التكلف، من التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عند الله اعلى المنازل، فلما التكلف؟ ومن أجل هذا بدع العلماء من فعل شيئا من الطاعات وأهدى ثوابها للنبي، قالوا بدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من هداه الله وإن لم ينوي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عند هؤلاء القوم إنه قال عيش: ما زلت أجد ألم الشاه إلى الآن، بس يشعر بالآن، أما أنه قتل بسبب السم كان غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح، وانتبهوا لهذا، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يراجع نفسه قبل أن يتكلم في شرع الله بغير علم. يقول: وعصمة الأنبياء في الأمور السابقة ثابتة لهم قبل البعثة وبعدها، في الكبائر والصغائر، في ظاهرهم وباطنهم، ورضاهم وغضبهم. لأن حال الأنبياء، انتبه، قبل النبوة يؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. وعليه نقول: ينبغي على الداعية أن يكون حريصا في سلوكه حتى لو تنازل عن كثير من حقوقه الدنيوية لا الحقوق الشرعية، لأن عادة البشر جرت على محاولة النقصان من الرموز لكي يبرروا لأنفسهم الخطأ. خذوا بالكم من دي كويس، دي معلومة كويسة مهمة جدا. كثير من الناس يحاول التنقص من الرموز من الدعاة، لما ليبرر نفسه الخطأ. انت بتعتب عليه، انت ما تشوف الشيخ فلان عمل كذا. والقاعده العامه عند العقلاء لا اسوه في الشر، بل الاسوه فين؟ في الخير. يقول فيقولون لماذا تهاجموننا على شرب الدخان؟ انظر الى الشيخ فلان لماذا يصنع. فغرضهم من هذا ان يبرروا لانفسهم، ومن اجل ذلك نريد ان نفوت الفرصه على العاصين، لانهم يبررون لانفسهم فعل المعصيه فيقولون نحن افضل منهم، فهو يخدع الناس. فلا بد من غلق الباب حرصا منا على عدم نشر المعاصي والرذائل، وهذا من اصول الدعوه وهو مسلك الانبياء. فإذا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي، وتاريخ الداعية قبل البعثة أو قبل الدعوة له تأثير سلبي وإيجابي على الدعوة. وأيضا نقول لا يلزم من أن يكون الرجل داعيا أن يكون تاريخه الماضي ناصع البياض، فلا يلزم لأنه بشر ولا معصوم إلا الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه. فإذا عيرك إنسان بما كنت عليه قبل أن يشرح صدرك بشريعة الله، فلسان حالك يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فإن كنت في بداية استقامة فاحذر من سلوكك، لأن الناس ينقبون عن كل شيء، فإن وجدوا عثرة نشروها وقد تاب الله عليك منها. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. علشان كده علماء البصب يقولوا إيه، هناك أدلة شرعية وأدلة عقلية وأدلة شرعية عقلية. إيه ضابط الدليل الشرعي العقل؟ أن يأمر الشرع العقل باستنباط حكم معين، كما هنا. فين عقلك بقى؟ يقول عز وجل الآية هكذا قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقل. يعني أنا عايش معكم، مضى على معيشتي معكم 40 سنة، ما رأيتموني قرأت كتابا وما رأيتموني أمسكت قلما، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أمي أي لا يقرأ ولا يكتب حتى مات. وأما من قال أنه ما مات إلا بعد أن تعلم القراءة والكتابة هذا خطأ فادح وما ينبغي، لأن من علامات ثبوت نبوته وتحديه لقريش أنه أمي. يبقى أين عقولكم لما بدأتم تتكلمون عنه وأنتم تعلمون عنه كل شيء قبل بعثته؟ يقول فهذه الآية الكريمة كانت جوابا من النبي عليه الصلاة والسلام على ما طلبه المشركون أن يأتيهم بقرآن غير هذا الذي أتاهم به لا يكون فيه عيب آلهتهم أو يبدله من تلقاء نفسه على ذلك الشرط ليقبلوا دعوتهم ويدخلوا في الإسلام. تنبيه وهي أن الله أكرمنا للعمل لدينه ونشر دعوته، فإذا جئنا لنشر الدعوة والعمل لدين الله فإنه توجد أشياء تحكمنا، فنحن لنا هدف ولنا وسيلة نسلكها لكي نصل إلى هدفنا، وفي نفس الوقت نحن محكمون فالشرع أوجب علينا أن نعرض دين الله بأدب وبلطف وبأصول وبأدلة، ولم يلزمنا الشرع أن يكون كل همنا أن يدخل الناس في دين الله أفواج أبدا، لأنه لو كان هذا كل همنا كان من الممكن أن نقع في المداهنة وغض الطرف عن كثير من أصول الشريعة، وهذه زلة كبيرة. فنحن نعرض الدين كما جاء، ولكن عندنا ليونة في الألفاظ ورقة في الأسلوب وعذوبة في الكلام، وابدأ في عرض الدين، فإن قبل الدين على ذلك فبها ونعمة، وإن لم يقبل فلن يعجز الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة. ودي مسألة مهمة الله يبارك فيكم، انت هدفك تبين للناس امور الدين، ده هدفك الاساسي. والله استجاب الناس لانفسهم، لم يستجيبوا لن يعجزوا الله عز وجل. اما انني لكي اعرض الدين على الناس وارغب الناس في الدين حتى يدخلوا في الدين ابدا اداهن، لا. طب المداهنه لصالح مين؟ يبقى انا بقول لك والله الدين كيت وكيت وكيت. التدخين حرام؟ ايوه حرام. ترك الصلاه كبيره؟ نعم كبيره. النظر للنساء محرم؟ نعم محرم، لعب الطاولة محرم، محرم الضمن محرم، محرم. بدأ بقى يهيج عليك يقول لك خلاص كل شيء حرام، قل له لا، من قال الكلام؟ وإياك ثم إياك أن تدهن في دينك، إياك. إخواننا المدهنة ما يأتي من وراءها خير قط، بل ثبت بالتجربة وبالأدلة أن من دهن في دينه يفضح، وليس في دعوته أي ثمرة، فاصدع بالحق. والله استجاب القوم خير وبركة، لم يستجيبوا أديت الذي عليك، كما قال عز وجل إنما أنت نذير، وقال عز وجل لست عليهم بوكيل، وقال لست عليهم بمسيطر، وقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. لا يا أخوان، ولكن نلاحظ لابد من عرض الدين بأدب وبلطف وبألفاظ طيبة، ونعرضه كما ورد. أشكل عليك أمر أمسك لسانك، معرفش، وفوق كل ذي علم علي. يعني مثلا أخونا محمد بيتكلم مع بعض الناس بيأمره بالصلاة وكت وكت وكت، فأصبح الرجل طرع عليه سؤال، قال له والله بيعتريني كذا وكذا وكذا، ما الحكم الشرعي؟ تعلم تكلم، ما تعلم قل له لا، اصبر حتى أسأل من هو أعلم مني وفوق كل ذي علم علي. وإياك ثم إياك أن تأخذك العزة والعجب والحماس والحمية وتتكلم في شرع الله بدون علم. هنا ينطبق عليك قوله تعالى ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يقول وهذه الآية فيها دليل على أن المشركين من معرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته معهم قبل البعثة أنه ما عرف عنه قط أنه كان يقرأ أو يكتب، وجاء بهذا الوحي المعجز، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية نظير آخر في القرآن، وهو قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالله يخاطب مشرك مكة فيقول يا معشر العقلاء من مشرك مكة استخدموا عقولكم، هذا الرجل الذي أرسلته إليكم وهو نبي ورسول صلى الله عليه وسلم كان صاحبا لكم في مكة على مدار 40 سنة، ما رأيتم فيه شيء من الخلل أو الجنون أو السحر أو الشعر ولا غير ذلك، فما الذي أصاب عقولكم حتى اتهمتموه بهذه الأشياء؟ دخل العقلاء كالوليد ابن المغيرة لما ذهب إليه وسلم ورجع ودعوا تناقشونهم قالوا لا دعوكم من هذا، ليس بشاعر ولا بمجنون ولا بساحر. لما؟ لأنهم كانوا على علم تام بكلام الشعراء شغلته، وبأحوال السحرة وبأحوال المجانين وبأحوال المسحورين، فكل هذه الوصف لا ينطبق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حتى قال الوليد والله يا قوم ما أنتم قائلوا قولا إلا علم منكم الكذب، أي وصف تصفون به النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم من يسمع أنكم كذبا؟ أتبوا العمل؟ قالوا خلاص ساحر. جاء يفرق بين الرجل وزوجه وبين الابن وأبيه إلى غير ذلك من إيه ما قالوه من الكذب. وكذلك ما قاله هرقل لأبي سفيان وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، حديث حوار هرقل مع أبي سفيان عند البخاري، وال11 سؤال الذي سألهم أو 8 سألهم هرقل لأبي سفيان وأجاب أبو سفيان. يقول هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. فاستدل هرقل على نبوته بأخلاقه قبل البعثة، نعم أخلاقه قبل البعثة، ما استطاع أحد أن يطعن في شيء منه قط، لما عصمه ربنا عز وجل قبل وبعد. في الصحيحين عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. انتبهوا أو إقرار، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزل تبت يد أبي لهب وتب وقد تب، هكذا قرأها الأعمش يومئذ. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بحاله قبل نبوته بعصمته من الكذب على صدقه فيما يخبرهم به بعد نبوته، فهذا استدلال عقلي بعيدا عن الشر. ومن أجل هذا نقول على الداعية أن يجعل قدر استطاعته عندما يريد أن يتناقش مع أحد في أمر شرعي أن تكون أدلته من الكتاب والسنة فهما الأصل، ويبتعد عن أسماء العلماء الثقات الراسخين في العلم لديه، لا زهدا في أسمائهم بل لأن العمي لا يعرفهم فقد ينتقص منهم، فكثير من الدعاء ينقل العلم وهو محق ولكن سنده الذي ينقل عنه سند متأخر فيجد عدم استجابة من الناس، ولكن يأتيه بأدلة من الكتاب والسنة. ودي مسألة مهمة جدا أرجو أن تستوعبوها. أنت بتتناقش مع إنسان قل له والله يا أخي قال رسول الله وانتهى الأمر على ذلك، وإياك أن تذكر العلماء خاصة أمام عامة القوم، لأنهم يقول لك خلاص طب احنا عندنا عالم تاني قلب غير الذي تقول، يبقى هنخش هنا في صفصطة ونقاش بزنط ليس منه فائدة. لا أنا بقول لك قال رسول الله قال الله عز وجل قبله، يبقى انتهى الأمر على ذلك. كون أنك تتملص اعلم أنك تملصت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر أكرمكم الله، أرجو أن تقيدوا فتاوى العلماء بالأدلة، فتاوى العلماء تقيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، أما أننا نأخذ الفتوى على عواهنها دون عرضها على الكتاب والسنة هذا من الخطأ. ليس معنى ذلك تشكيك في فتاوى العلماء أو طعن فيهم، لا ثم لا. أيضا كثير من أهل العلم وهذا المتتبع يقر بذلك يفتون طبقا لما يعرض عليهم، ولعل العرض يكون ناقصا فيفتي، فتسمع أنت الفتوى تبدأ زي الفتوى المشهورة أو اللي بيطيرها جماعة الإخوان الضالة، إن الشيخ العثيمين أفتى بحرمة النقاب، وفعلا فتوى صحيحة، ولكن ما هو النقاب الذي أفتى بحرمته العلامة العثيمين؟ لازم تعرفه كويس، واخد بالك؟ قطعة من القماش وضعت على وجه المرأة وفيها فتحتان واسعتان ما يبقى من الوجه شيء، فسؤل الشيخ ونحن في مجلس ما قول الشيخ في هذا النقاب؟ قال النقاب هذا حرام. هم بقى الإخوان الخبثاء شالوا كلمة هذا وقال لك الشيخ بيفتي بحرمة النقاب، وده مسلك أي مبتدع على وجه الأرض يحرف الفتاوى. وعلشان كده مثلا لما تيجي تنسب كلام للعلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في رسالته الذي يتكئ عليها الخوارج وهي تحكيم القوانين، رسالة مطبوعة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه تحكيم القوانين، قل لك هو الشيخ محمد بن إبراهيم بيفتي بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل. طيب أيها الأحمق الأبلة، أقرب الناس من الشيخ محمد بن إبراهيم ولازمه 40 سنة، واخد بالك؟ العلامة ابن باز قال بغير هذا الكلام، عشان كده بيقولوا إيه طالب الشيخ أو تلميذ الشيخ أعلم بقوله من غيره. لذلك كان من فترة كده طيروا فتوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي في هذه المسألة بالضبط، والكلام ده ذكره أخونا الشيخ عادل السيد في كتابه الماتع الحاكمية وهي من الكتب الطيبة. فسألنا ابن الشيخ عبد الرزاق وحي إلى الآن، قال ولا ما أفتى أبي بهذه الفتوى وما تعرف أين سنده، وبالذات في الوقت الحاضر في الشبكة العنكبوتية التي ما زلت مصرا على تسميتها عزبة من غير ريس. اكتب اكتب فيها ما تشاء وقل فيها ما تشاء، لن يقف أمامك أحد. لذلك حاليا مؤسسة العلامة العثيمين الخيرية لنشر كتبه امتدت إليها يد الخبثاء، وبدأوا يغيرون ويبدلون في كتب الشيخ وفي فتوى الشيخ. ومن أجل ذلك بنقول فتوى الشيخ أو العالم تعرض على الكتاب والسنة، وافقت على الرأس والعين، لم توافق ترد على الشيخ بأدب وبلطف مع حسن ظننا بأهل العلم الأكابر. عدا ذلك سيتلاعب بنا أهل البدعة وسينشرون بدعهم ونحن نأويهم ونساعدهم على ذلك. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ تفضل. لا، الكتاب فيه أخطاء كثيرة غفر الله لمن وكلناه به، وإن شاء الله بيتم مراجعته وسيطبع من جديد إن شاء الله. نعم. لا لا، الصح استدل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا بنتكلم عن حديث اللي هو وأنذر عشرتك الأقربين. نعم. ها؟ صفحة كم؟
100.
فاستدل هرقل على نبوته. نعم مظبوط الكلام. ها؟ وفي صفحة 100 فاستدل النبي يوم. صح؟ ليس فيها شيء. مظبوط، والثانية برضو صح. طيب ماشي. يقول وصفوة القول أنه يمتنع وقوع صورة المعصية من الأنبياء قبل بعثتهم لا لكونها معصية حقيقة يترتب عليها المؤاخذة والعقاب، بل لأن الله عز وجل خلقهم مجبولين على مجانبتها لما علمه من أنهم سيكونون المصابيح التي ستضيء للناس ويرشدونهم إلى صلاة العزيز الحميد، فتلك العصمة هي سبيل الإيمان بكل ما يبلغه الرسل من الوحي عن ربهم عز وجل. وأيضا لأنه لا معصية ولا عقاب قبل الإنذار والبلاغ، والنبي أي أي نبي قبل أن يكون نبيا غير ملزم بوحي، فالعصمة هي سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. انظر في نص الآية لقد كان لكم في رسول الله أي كله لا أقواله ولا أفعاله بل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ذهب الأئمة الكرام على أن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة جبلية أو عادية يؤجر على ذلك، لأنه ما حمله على ذلك إلا محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، كأن يقول إنسان من حب للنبي صلى الله عليه وسلم لا أكل الضب أبدا، مع أنه يأكل أي شيء، فلما سئل لما لا تأكله قال محبة في النبي صلى الله عليه وسلم لا تحريما له عليه، أو كأنه يمشي كما كان يمشي صلى الله عليه وسلم. وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر في أقواله وأفعاله دل عليها القرآن والسنة وسيرته العطرة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.